الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب ختان ذكر وأنثى وخنثى مشكل، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكف واختتن. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله الختان، والختان هو من سنن الفطرة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، والختان سواء كان للذكر أو للأنثى، لكن اختلف العلماء هو واجب بالنسبة للذكر، أما بالنسبة للأنثى فيه خلاف، بعض العلماء يرى وجوب، بعض العلماء ما يرى الوجوب ولكنه يقول استحباب، فهو مستحب وليس بواجب بالنسبة للأنثى، أما بالنسبة للذكر فإنه واجب. والسبب في هذا أنه بالنسبة للذكر يترتب عليه عدم صحة الطهارة إذا بقي، لأن الكلفة مغطية على رأس الذكر، فإذا خرج البول يبقى فيه بقية ولا ينظفه إلا بالماء، ولا يمكنه ينظفه مع الكلفة موجودة. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أنه يجب، والوجوب عند البلوغ عندما تجب عليه الصلاة، لأنه ما يمكن يتطهر إلا بإزالتها، فإذا قارب البلوغ وصل البلوغ يجب عليها يختتن وجوب، وأما قبل هذا الوقت فهو يستحب له استحباب، لأنه لا تتم طهارته إلا بإزالتها. أما بالنسبة للأنثى لا، هذا ليس بموجود، إنما فلما كان أنه غير لا يترتب عليه شيء فهو قالوا أنه من باب الاستحباب. ولأن الحكمة في الختان بالنسبة للرجل، الحكمة أنها لا تتم طهارته إلا بإزالة هذه الكلفة. وأما بالنسبة للمرأة فذكر العلماء رحمه الله أنه الأخذ منه أنه يحدد من قوة الشهوة، إذا حصل الكفاف هذا فإنه يؤذن، فهذا شيء مطلوب أن تخف شهوة المرأة، ولكنها ما يزال كله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت امرأة أتته وأخبرت أنها تختن النساء، قال النبي عليه الصلاة والسلام شجعها على هذا وقال لها: أشمي ولا تنهكي. أشمي يعني خذي أعلى ولا تسودي تأخذي كثير، لأن هذا يأثر على الشهوة أيضا، فهو شدة غليان الشهوة يضعفه تتبقى الشهوة على ما كانت عليه، بس الشدة هذه. فلذلك قال العلماء إن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، ولا يترتب عليه. أما بالنسبة للذكر ترتب عليه عدم الطهارة، ولذلك واجب، وأوجبه العلماء عند البلوغ وقبله مستحب، لأنه ما وجبت عليه الصلاة، فهو مستحب استحباب أن يختتن قبل، لكن عند البلوغ يجب وجوبا. فهذا سبب الاختلاف بين العلماء رحمهم الله بأنه يجب على الذكر ويستحب بالنسبة للأنثى، وإن قال طائفة من أهل العلم أنه يجب أيضا حتى على الأنثى، نعم، لكن الصحيح أنه استحباب بالنسبة للأنثى، نعم.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل.
نعم، هذا سموه ختان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا التقى الختانان وجب الغسل، دليل على أن المرأة تختتن، وهذا صحيح، تختتن حتى بالجاهلية كانوا يختتنون، لكنها ما يدل على الوجوب. إذا التقى الختانان وجب الغسل، وجوب الغسل فقط، ما يجب على أنه لا بد من ختان المرأة، فهو مستحب استحباب، والحديث هذا ما يدل على الوجوب، إنما أخبر النبي إذا حصل هذا أوجب الغسل فقط. نعم.
دليل على أن النساء كن يختتن.
صحيح أن النساء يختتن، لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ الصحيح إن شاء الله على سبيل الاستحباب للوجوب، وإن كان طائفة من العلماء أوجبوه، أما هو واجب على الذكر لأنه لا تكمل طهارته إلا بإزالة هذه القلفة. نعم.
وقياسا على الرجل ووقت وجوبه عند بلوغ أي بعيدة،
إيش؟
ووقت وجوبه عند بلوغ.
نعم، هذا وقت وجوبه عند البلوغ، إذا بلغ وجب، لأن الصلاة واجبة وركن من أركان الإسلام، وتجب إلا على البالغ، أما قبل البالغ مستحبة، فإذا وصل البلوغ وجبت عليه لأجل تكمل طهارته من صحة الصلاة الطهارة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، فلا بد من إزالة النجاسة التي مثلا من أثر الاستنجاء قبل الطهارة، ولا يتم هذا إلا بوجود الختان، ما يتم، فلذلك يجب في ذلك الوقت ويستحب قبله. نعم. وأما بالنسبة للمرأة فلا يترتب عليه شيء، هذا يتم التنظيف والتغسيل ولو حصل ختان. نعم.
ووقت وجوبه عند بلوغ أي بعيدة.
نعم، بعيد البلوغ، لأنه من حيث يبلغ، لأنه إذا بلغ وجبت عليه الصلاة، وإن أخره راح عليه صلاة وصلوات وصلاة يوم ويومين ما صحت صلاته، فهو بعيده، يعني من حيث ذكر أنه تم. وسواء البلوغ حصل مثلا بتمام 15 سنة أو بالاحتلام أو بإنبات الشعر حول الكبر، فهذا قبيله يجب عليه من أجل أن تكون الصلاة تامة كاملة الطهارة. هنا
لقول ابن عباس: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. نعم، رواه البخاري.
كانوا في الجاهلية ما يختنونه حتى استمر في صدر الإسلام، ما يختنونه إلا إذا كبر، ولكن أكثر العلماء استحبوا أنه يختتن وهو صغير حتى يتعود، لأنه بمر على الصلاة، والنبي يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، حتى يكون تأهل. الصلاة ما تصح إلا بطهارة، فكونوا مثلا وهو صغير ويختتن من أجل مر على الصلاة، لكنه مستحباب ما هو واجب، لكن عند البلوغ عاد انتهى الآن مهنة للوجوب، لأنه لو صلىها بدون ذلك ما صلى الصلاة، والصلاة تأثر ككفر والعياذ بالله. نعم.
ولأنه قبله ليس مكلفا ما لم يخف على نفسه من الختان فيسقط.
ليس مبلغا.
ولأنه ليس قبله ليس مكلفا.
مكلف.
نعم.
أي غير مكلف. نعم. قبله ما هو مكلف، لكن النبي أمرنا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر طلقوا بينهم في المضاجع. فلا بد يمر على الصلاة، ولا يمر على الصلاة إلا وهو مختتن حتى تكمل طهارة، ما يجوز الصلاة على غير طهارة.
ولأنه قبله ليس مكلفا ما لم يخف على نفسه من الختان فيسقط وجوبه كالوضوء والصلاة عن قيام.
نعم، تبين لنا أنه واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن لا تكمل الطهارة إلا به، والصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي أعظم أركان الإسلام. لكن قد يعتري الإنسان ما يعتريه، قد يكون أنه مثلا الختان يأثر عليه، فإذا شهد الأطباء قالوا أنه إذا ختن هذا يمكن يموت، ولا يمكن حصل له شيء، لأنه ربما يكون فيه مرض مع تحريك هذا يحصل، وهذا شيء يعني قد يحصل في بعض الأمراض، مثلا عند خصوص المرض السكر وما شابهه، إذا اشتد على الإنسان قد يكون خروج الدم منه أثر عليه، وربما يكون سبب وفاته. فالمهم أنه إذا قال الأطباء إن ختانه يضر عليه، يخشى عليه من الموت، قال: لا يخشى عليه من الموت، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلف بالاختتان، لكنه ما يترك الصلاة، يصلي على حسب حاله. مثل الإنسان مثلا كان يضرها مثلا استعمال الماء، فيه مثلا وجهه فيه قروح أو شيء، ولا جاه الماء يضره أو يديه أو كذا، نقول له: تيمم، ولا اغسل اللي تقدر تغسل عليه، والباقي امسحه مسحه، فهذا ما يخالف. كذلك مثل هذا اللي قالوا أنه ختانه يضره، نقول: ما يجب ختانه، ما يجب عليه، خوفا على نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم، فاللي في قدر استطاعته يعفى عنه، فلا يجب عليها الختان. لكن بس ما يقول، ما هو يقول أنا يضرا، هذا ما نصدقه، نقوله إذا مثلا ثبت عندنا بشهادة اثنين من الأطباء أو اللي يعرفون هذا الشيء، معروفين فهم هذا الشيء، إذا قالوا نعم نقول أما هو قد الواحد مثلا يحب أنه ما يلتزم بالعبادات ولا يلتزم شيء إلا خوف. فهذا القصد أنه إذا ثبت ثبوت الناس يعرفون هذا الشيء نقول ما يلزم كالختان وصل على حسب حالك، وهذا الحمد لله كثير. الإنسان يجب عليها تجب عليها الصلاة وهو قائم، ولو صلى جالس وقدره ما صحت صلاته نكون ولا قال ما استطيع القيام صل وتصح صلاتك وانت جالس وهكذا. نعم.
قال ابن
فالواجبات الشرعية تسقط عند العجز، وهذا من لطف الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال ابن قندس فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان.
نعم، كما يسقط عنه الوضوء وكما يسقط عنه الغسل لسبب من الأسباب، لمرض فيه أو شدة برد ما يستطيع يغتسل أو ما يستطيع. المقصود أنه إذا حصل له عذر مانع صلى على حسب حاله. فكذلك هذا إذا قال ما أنا ما أستطيع يضره أو كذا، أو قال الأطباء أنه يضره الختان، كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلى على حسب حالك. هذا القاعدة الشرعية والحمد لله.
وحيث تقرر الوجوب فيختن.
ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مؤكدا لما جاء في القرآن، مؤكدا بسنته صلى الله عليه وسلم، قال إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. فعمل ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة لابد أن يكون إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ما يصح يكبر وهو ما قام. والله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم. النبي قال إذا قمت، لما علم المسيء صلاته إذا قمت فكبر، ولو كبر قبل القيام ما صحت تكبيرة الإحرام وهو قائم. وكذلك لا بد أن يركع وهو قائم ولا بد أن يركع القيام، لكن إذا عجز عن القيام صلي جالس. ولذلك لما عمران بن حسين رضي الله عنه مرض وزاره النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس ولا يقدر يسجد على الأرض، حتى له مخدة يسجد عليها، فلما زاره النبي قال ما هذه؟ قال أنا ما أستطيع أسجد حطها، وخرها النبي قال لا وخر، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئي ماء على حسب، ما يحتاج تحط رفايد ولا تحتاج شيء ولا، صل على حسب حالك. فإن استطعت القيام وجب عليك، ما استطعته قاعد، ما استطعته لو على جنب، لو كنت مستلقي وبيديك تشرب الصلاة كذاتها على حسب الاستطاعة، لكن لا تترك الصلاة في حال من الأحوال. وهذا ينبغي يا أخوة الإنسان إذا كان مريض أو زار مريض، بعض الناس يتساهلون بعض المرضى أو كذا، يمر له أنه ما يقدر يصلي، لما يتوضا ويصلي واقف وكذا وكذا، ثم العياذ بالله يكون خاتمته سوء، ترك الصلاة. والنبي يقول اتقوا الله ما استطعتم. فينبغي المريض يصلي على حسب حاله، إن استطاع يتوضا فالحمد لله، يتيمم، إن استطاع يصلي قائم، إن استطاع يصلي جالس، ما استطاع له على فريشه له كذاته، إن كان وعد يوضيه ويقدر يوضيه فالحمد لله، ولا يتيمم ويشر بيده براسه على الصلاة، ولا يموت وهو والعياذ بالله تركنا الصلاة. هذه مهمة جدا. وكثيرا من المرضى صحيح أنك ترحمه وترك له كذا، لكن الخوف من سوء الخاتمة والعياذ بالله، تذكره بالشيء هذا وتذكره، والحمد لله اعمل اللي ما يشق عليك ولا يكلفك. فهذا النبي قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئي ماء. الشريعة سهلة وسمحة لله الحمد والشكر. الله يقول لا يكلف الله نفسا، بعثت بالشريعة السمحة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ديننا كله في سماح، ما في مشقة على أحد. نعم.
وحيث تقرر الوجوب فيختن ذكر بأخذ جلدة حشفة ذكر، وهي القلفة والغرلة.
نعم. هذه اللي يؤخذ من الذكر معروف، هي التي تغطي رأس الذكر، هذه القلفة هذه، ولا يلزم أن تشال كله، المهم إذا ظهر نعم الحشفة اللي يمكن يغسله ويمكن هذا يكفي. فالمقصود أن هذا هو الختان الواجب بالنسبة للذكر. أما المرأة فلا هناك إشكال، إن الطهارة تامة لأنه ما يمنع شيء مانع اختتنت أو لم تختتن.
بالغين المعجمة والراء
والغلفة. نعم نعم غلفة قال ويقال غلفة. نعم نعم.
ويجزئ أكثرها.
نعم إذا أخذ أكثرها يكفي، وهم بشرط أن تستأصل. ومن الأحسن أنه ربما أن بعض الأطفال أو كذا ربما أنه لو استأصلت يأثر عليه، فينبغي أن قدر الوجوب إلى من زال المانع يكفي هذا ولو ما استأصلها كلها. ولذلك قال المصنف رحمه الله بد أن يكون أكثرها، ما يكون أقل من النصف اللي يبقى، أكثر من النصف لا بد أن يكون اللي يبقى من النصف فأقل، وأكثر من النصف لازم يشال. نعم.
وأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك.
نعم.
ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصا.
نعم نعم يستحب بخلاف القرفة، هذه لو شال القرفة كلها ما، لكن بالنسبة للمرأة لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الشمي ولا تنهكي، يعني الشمي خذي من أعلاه شو ولا تنهكي يعني تأخذين كلها، لا خذي الجزء الأعلى البسيط وتركي الباقي، هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمرأة. نعم.
وخنثى مشكل يجمع بينهما احتياطا.
نعم الخنثى المشكل ربما يحصل يعني يوجد في النادر من له آلة ذكر وآلة أنثى، في ذكر وفي فرج، وهذا يسمى الخنثى المشكل، فنحن متأكدين هل هو رجل ولا لا، ربما أنه عند البلوغ يتبين وربما ما يتبين يبتل إشكاله، ولذلك العلماء بينوا حالته في الصلاة وحالته في الصلاة عليه في وفي حالة تغسيله من اللي يغسله، هل الذكر يغسله ولا الأنثى تغسله ولا كذا، ذكروا أحكامه كلها رحمة الله عليهم، وكذلك في الميراث هل هو يحق يعطى حق رجل ولا حق أنثى، وبينوا أنه يعطى نصف ونصف، نصف حق الذكر ونصف حق بينهما. فالحاصل أنه هذا قد يحدث، فالخنثى المشكل هذا نعم يعمل له بالنسبة للذكر الحشفة، وكذلك أيضا بالنسبة للفرج هو ما أشار إليها المصنف، نعم الجلدة التي هي فوق الفرج عند الفرج أو الأسكرة للفرج، ويؤخذ نعم قسم منها أعلاها. نعم.
والختان زمن صغر أفضل إلى التمييز.
نعم هذا هو الأفضل، أنه يكون زمن الصغر، لأن هذا فيه عدة فوائد، أولا أن الصغير ما يحس بالألم لحظة بس ولا يدري عن شيء بخلاف الكبير، والكبير يتحرك ويضطرب ويعمل، ثم لو صار فيه ما أهله ما يقدرون يصونونه ودواما يحدث له مشاكل، فكونه مثلا يحصل له الختان وهو صغير ما عنده إحساس كامل، هذا أولى وأحسن حتى ما يعذب فيما بعد، لأنه إذا كبر يشتد عليه يصير في صعوبة عليه، وأهله يلهقون منه الأمرين لأجل هذا، فكونه صغير أولى، لكنه لا يجب، الوجوب عند البلوغ. نعم.
وكره بسابع ومن ولادة إليه.
نعم يكره مدام صغير مرة من ولادته إلى يوم السابع، ما يستحب أنه في ذلك الوقت، لكن إذا مضى له سبعة أيام منه فما بعد يستحب ختانه كل ما كان أصرفه أولى. نعم.
وإن أمره به ولي أمر في حر أو برد أو مرض يخاف منه الموت، ولو بزعم الأطباء أنه يتلف فتلف ضمن.
نعم لو أنه مثلا إنسان أمر ولي الأمر أو غيره أمر أنه يختن وهو بهذا السن أو أكبر من هذا السن لكن قابل الوجوب وحصل له ضرر بسبب هذا، والأطباء قالوا أنه يؤثر عليه ختانه في هذا الوقت إما لمرض فيه أو لسبب من الأسباب أو شدة برد أو شدة شيء يوجب هذا، فلا ينبغي، ولو هو ولا على الأمر ما يمنعه، لكن إن أمره وتوفي بذلك فهو يضمنه وحصلت الوفاة بسببه، إلا عند وجوبه هذا ما في ضمان لأنه لا متعين عليه.
وجاز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه.
نعم ربما بعض الناس ما يبي حد يكشف على عورته، ذا يقول أنا مستعد أنا أختن نفسي ما في مانع، إذا كنت تحسن انك تقتل نفسك وتقوم باللازم فانت حر بنفسك. ما نقول لا لازم يختم شخصا اخر، لا هو حر اذا بلغ 14-15 قارب البلوغ الان، قال انا ما بحد يختم، انا اعرف اختم نفسي ابرك الساعات، اختم نفسك ونشوف اذا صار الختان السنه وافي ولا اعدنا عليك.
وان تركه بلا ضرر مع اعتقاد وجوبه فسق.
ليش ايش؟
وان تركه بلا ضرر مع اعتقاد وجوبه فسق.
فسق
إيه نعم.
نعم اذا ترك الختان ولا ابى عن الاختتام فهذا فسوق خالف الهدي النبي عليه الصلاه والسلام، ولان فيه ضرر على عبادك وكذا. نعم. والختان النبي عليه الصلاه والسلام في عده حديث امر به نعم وجوبه تعين. نعم.
ومن ولد بلا قلفة سقط عنه.
نعم قد يولد بعض الناس ولا فيش ما يحتاج إلى تطهير، القلفة مهم فيه هل تقتن هذه مهم موجودة، فهذا لا بأس ما يحتاج إلى ختان، لأن الختان موجود إذا كان له سبب، وإذا كان مفسه ولأنه يعني وجد ناس يولد ما يحتاج إلى ختان، حشفة الذكر واضحة ولا يحتاج له إلى ختان، هذا ما يحتاج إلى ختان. وهذا كثيرا يعني حصل في الأنبياء مثل محمد صلى الله عليه وسلم ولد مختون ما يحتاج إلى ختان، وكم واحد من الأنبياء عدوهم حول 10 من الأنبياء ولدوا مختونين، وكذلك يوجد في الناس من يولد ما يحتاج إلى ختان. نعم. فهو ما مش عند الحاجة يلزم له، وإذا ما احتاج فلا. نعم.
وكره إمرار الموسى عليه.
نعم يكره أنه يمرر الموسى عليه، لأن بعض الناس عنده تعصب أو عنده تنطع، في صدر يصير عنده ولد أو ولد مهما أجر الختان يقول لا نبي نعمل السنة نمرر الموسى عليه لو ما سوينا شيء، لا ما هذا ما ينفع، هذا عبث. فبعض الناس قد يكون أنه مثلا مثل ما بعض الناس مثلا ربما أنه حسن الرأس ولا في شعر أبدا، ثم عند المرء يقول لا مر عليها الموس ما هو ضروري، لو ما مريت عليها الموس كافي ما عندك شيء تشيله. فالمقصد أن ربما يحصل بعض التنطع من الناس. نعم.
ولا تقطع أصبع زائدة.
كذلك أيضا بعض الناس لا يعني يحب تجمل نفسه، يحب لو صار فيه مثلا شيء مثلا حبة مثلا نبتة بوجهه ولا حبة بيده وكذا قال لا يطالب يوخره، هذا ما يستحب، أو أصبع زائدة ثم يروح يقصه وكذا، لا لا الشيء اللي ما عليك منه ضرر لا هو بيألمك ولا يأثر عليك تركه أحسن، هذا خلق الله ما ينبغي تغيره، إن كان فيه ضررا عليك فلا بأس الضرر يزال، لكن الضرر ولذلك قال وهذا من باب الكراهة ما هم باب التحريم، ولو صار عنده إصبع زائدة مقصة فلا بأس لكنه يكره، الأحسن أنك خلقك اللي خلقك الله عليه ما تغير منه شيء. نعم.
ويكره القزع.
ويكره القزع، القزع هو حلق بعض الرأس وتركه، ولأن هذا من فعل اليهود فعل المشركين، وكل لهم طرق في القزع، بعض الناس القزع يحلق تحت هي الرأس ويخلي بقي هذا قزع، بعض الناس يحلق رأسه أعلاه ويخلي الدائرة، بعض الناس يحلقه من جهة ويترك الجهة الثانية، فكل العبث بشعر الرأس على أي حالة تكون هذا شيء مكروه ولا ينبغي، خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نهى عنه النبي عليه، فلذلك قال المصنف ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وتركه على أي حالة يكون، سواء أعلاه أو أسفله أو جهة أو يترك جهة أو يأخذ، كل هذا مكروه. نعم.
ويكره القزع من قزع السحاب أي قطعه، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه.
نعم القزعة بالسماء قطعة الخيال الصغير اللي الحالة هذه يقولون قزعة، مثل ما جاء في حديث سليك الغطفاني لما أنه جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، ادع الله يغيثنا ماتت المواشي من القحط، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أثناء خطبته سأل الله طلب الله الغيث من الله سبحانه وتعالى، فانتهت الصلاة. ولما خرجوا يقول أنت في ذا قزعة خلف سلع، طالعين من المسجد وسلع معروف اللي هو غرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول فرأينا قزعة وهي قطعة سحاب صغيرة، فارتفعت ثم اتسعت حتى ما شفنا من السماء شيء، ثم أمطرت المطر واستمر إلى يوم الجمعة الثانية المطر. لما النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة الثانية والأمطار تنزل وقت الناس والأودية، دخل رجل قيل أنه هو الأول الذي طلب السقيا وقيل أنه غيره، وقف أمام الرسول يا رسول الله انقطعت السبل وجاء العيال وهلكت المواشي، اسأل الله أن الله يمسكها عنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني تصير بالأودية بالبر لما يضر مساكن الناس وكذا وكذا، ولا المطر خير مهما نزل، لكن إذا خف من ضرره يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع ضرره. صلى، فلما صلوا إذا الناس يمشون بالشمس انفرجت والناس يمشون، فهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، دعا الله جاء المطر، دعا الله آخر، من معجزاته صلى الله عليه وسلم دلالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، ومعجزاته كثيرة صنفوا فيها مجلدات العلماء رحمة الله عليه. نعم.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقوا كله أو دعه كله.
نعم، هذا القزع، لكنه شبه القزع أنه يأخذ جزء من الرأس مثل قطعة السحاب بالسماء، خذ جزء ويترك الباقي، فسميت القزع تشبيها له بقطعة السحابة الصغيرة تشبيها له، فهو لكنه مكروه القزع في أي حالة تكون من وسط الرأس أو من أعلى أو من جوانبه أو، فكل هذا معنى. فالنبي نهى صلى الله لنهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهذا هو القزع، حلق شيء من الرأس وترك الباقي. نعم.
رواه أبو داود. فدخل فيه حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي.
نعم، مثل ما يفعل بعض الناس يأخذون مثلا من أسفل ومن هكذا دار ما دار ويخلي، أو يأخذ جزء ويخلي، أو يأخذ من كذا ويخلي عن نطحه أو عكس ذلك، كل هذا ما ينبغي. نعم.
وحلق
خلاف السنة. نعم.
وحلق وسطه مع ترك جوانبه كما تفعله شماسة النصارى.
نعم، شماسة النصارى، ناس من متعصبي النصارى متعصبين يستعملون هذا، يقول اللي فوق هامته يحسنه ويخلي البازي، ويسمونهم هذولا الشمامسة، على هذه علامة لهم يعرفون بها، لأنهم يرون أنفسهم أرفع من الناس وكذا، ولهم هذه الطريقة. فالمصنف يشبه يقول مثل ما يفعلون هذا، ولا هذا ما ينبغي، فالإنسان مثلا يقلد ويشوف أحد يعمل هذا ويسوي مثله. نعم.
كما تفعله شمامسة النصارى. نعم. وعكسه كما يفعله كثير من السفل،
من السفلة. نعم، من السفل. السفل عكس هذا، وهو خلي على الرأس ما يجي، لكنه يجي مع من أسفله ويبرمه كله يحسنه ويخلي اللي فوق هذا، هذا ما يستعمله إلا السفلة من الناس. نعم.
وحلق مقدمه دون مؤخره،
أو كذلك حلق المقدم ويترك المؤخر، أو بالعكس يحلق المؤخر ويترك المقدم، كل هذا من المكروه. نعم.
ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا.
نعم، يكره أن تخرق أذن الصبي الذكر، لأنها ما له لزوم، هذا عبث، ما هو يبي يلبس عليها شيء. أما بالنسبة للجارية البنت ما يخالف، لأنها تحتاج إلى أنها تتجمل وتزين، فلو خرقت مثلا شحمة الأذن حط فيها خرق من أجل أنها تلبس شيء من الحلي لا بأس بذلك، لأن النساء عادة تتجمل محتاجات إلى هذا، سواء بالأذن أو مثلا بالأنف، ربما تخرق وتعلق عليه شيء من، فبالنسبة للجواري الصغيرة لا بأس يعمل هذا معهن، أما بالنسبة للذكر هذا يكره، ما ينبغي له لا من جهة الأذن ولا من أي شيء، لأنه ما هو محتاج التحلي للنساء لا للرجال. نعم.
لا جارية النص لحاجتها للتزين بخلافه.
نعم، يكره للغلام لا للجارية، والجارية البنت الصغيرة التي لم تبلغ تسمى جارية، فالجواري ما يخالف لأنها محتاجة إلى التزين والتحلي. نعم.
ويكره نتف مشيب لحديث عمرو بن شعيب.
نعم، يكره نتف الشيب، صار ربما أنه مثلا صار لحيته سوداء ويبدأ يبغى الشيب يشوف هذا ويمكعه، لا هذا ما ينبغي، لأن الشيب نور، وهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما أن إبراهيم خليل الرحمن شاف الشيب قال ما هذا؟ قال هذا نور المؤمن، ويحمد الله الإنسان ويشكره أنه بلغ هذا السن اللي يرى الشيب بنفسه، ولا كم من إنسان تخطف أرواحهم ما نبت لهم شعر أو ما سود شعرهم أو كذا، يحمد الله على أنه بلغ هذا السن ويشكره ولا يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا إن فيها ضرر، لأنه إلى قلعه أسرع لتنبت، وربما تنبت مع غيره يصير بيض أكثر، مثل ما قال بعض إذا قصها المقراض صاحت بأختها فأصبح يتلوها ثلاث وأربع، يبي يأخر الشعرة البيضة، فلما أنه قصة ولا انتفه ما دليل طالع الإنسان أربعة ولا خمس. فبعضهم يقول إذا قصها المقراض صاحت بأختها فأصبح يتلوها ثلاث وأربع، فستر الشيب أسرع وهو قصده بغطي الشيب، صار هذا السبب لإظهاره. نعم.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن